شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوع هذه المحاضرة أو هذا اللقاء هو جملة عن معالم ومسائل ووقفات في حديث الاحتراق. ابتداء نذكر بعض مرويات حديث الاحتراق ثم نعود إلى شيء من مسائله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وجاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الكتابين، اليهود والنصارى، إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كذا قال الراوي، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه أحمد أبو داود والدارمي في سننه، واللالكائي في أصول اعتقاد السنة، وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني بالكبير، والآجري في الشريعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلها، جاءت رواية هكذا، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي. هذه جملة من بعض روايات حديث الافتراق. وهذا الحديث الذي سمعناه خرجه جمع العلم كما سمعنا، أخرجه أحمد، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، ابن حبان، الحاكم، الآجري في الشريعة، ابن أبي عاصم السنة، اللالكائي في أصول اعتقاد السنة وغيره. وهذا بالنسبة لمن خرج هذا الحديث. بالنسبة للذين أثبتوا صحة هذا الحديث فهم جمع من أهل العلم، منهم الترمذي، سبق المرة بنا كلامه أن الترمذي صححه، وكذا أيضا ابن حبان، وكذا الحاكم، ووفقه الذهبي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال عن هذا الحديث، قال: هذا حديث صحيح مشهور، هذا حديث صحيح مشهور. وفي موضع آخر قال: هذا حديث محفوظ. وأيضا ممن أثبته هو الحافظ بن حجر، فحسنه الحافظ بن حجر، ومن المعاصرين الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. فإذا اتضح لك أخي الكريم أن هذا الحديث، حديث الافتراق، أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وفي لفظ ملة، وجاء الوعيد الشديد بحق 72، قال: كلها في النار إلا واحدة، فالفرقة الناجية واحدة. طيب، من هي الناجية؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: الجماعة. وفي لفظ آخر قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث كما لا يخفى من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء مما يستقبل. هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك أخبر ذلك على سبيل الذم والتحذير، ذم هذا الافتراق والتحذير منها. هنا نشرع في بعض مسائل الحديث وهذه المسائل التي سنتدارسها نحن وإياكم مستفادة من كلام أهل العلم، لا سيما الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، فقد احتفى بهذا الحديث بسطا وتحقيقا من جهة المسائل، وكذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثالث وغيرهما. هنا الفرقة الناجية، لما نقول كلها من نار إلا واحدة، إذا الواحدة هي ناجية. هذه الفرقة الناجية وصفت بوصفين من خلال الروايات، الوصف الأول أنها هي الجماعة، والوصف الآخر إيش؟ ما أنا عليه وأصحابي. فلهذا الفرقة الناجية هم الذين فعلا يحققون اتباع السنة والالتزام بالجماعة، ولهذا نجد أهل السنة يقال عنهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي اتباع على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم، وهم الجماعة الذين ليسوا أرباب التفرق وتشرذم وأهواء مبتدعة وعداوات قائمة. هذه الفرقة اللي هم أهل السنة والجماعة، إذا قلنا السنة فيقابلهم أهل البدعة، وإذا قلنا الجماعة فالجماعة يقابلها الشذوذ. الشذوذ، فالذي يفارق الجماعة يعد ماذا؟ يعد شاذا. وسيأتي معنا إن شاء الله ما المراد بالجماعة، وأن الجماعة هي لزوم الحق، فالذي يلزم الحق يكون إيش؟ هو الجماعة، والذي يخالف الحق فهو شاذ ولو كان أكثرية أو أغلبية. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يقابلهم أهل البدع والشذوذ والفرقة. هؤلاء اللي هم أهل السنة هم الذين يعني قدوتهم وإمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، ويجعلون نصوص الوحيين هي الأصل، ويسلمون لنصوص الوحيين، فهم يتلقون دينهم من إيه؟ من هذا المعين، من هذا النبع الصافي من الوحي، فهو الأصل، هو مصدر التلقي عندهم، يتلقون هذا الدين من نصوص الوحيين. وإذا وقع نزاع فيما بينهم أو مع غيرهم فأيضا المرد إلى نصوص الوحيين. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. الرد إلى كتابه والرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. ولا يتبعون الظن ولا ما تهوى الأنفس، وينقادون ويحققون تمام التسليم والانقياد لنصوص الوحيين، تسليم مطلق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فيجعل النص والأصل ويسلم وينقاد ويذعن له، مثل ما قال الزهري رحمه الله، وقالها الأوزاعي، وقالها ربيعة الرأي شيخ مالك، يقولون: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاء وعلينا التسليم، علينا التسليم. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته، قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه لعالمه. هؤلاء يسلمون النص، لا يعارضون النص برأي أو بكلام، ولا يعارضون النص بذوق ومواجيد، ولا يعارضون النص بسياسات. هذه المعارضات الثلاث التي تعارض بها النصوص الشرعية، فإما أن يعارض النص بآراء وبما يسمى علم الكلام، وإما أن يعارض النص اللي هو الشرع والوحي بماذا؟ بالأذواق البدعية والمواجيد المحدثة كما هو عند الصوفية وأرباب التعبد المحدث الفاسد، وإما أن يعارض شرع الله تعالى بسياسات الجور والظلم كما عليه جملة من الملوك في القديم والحديث. هذه المعارضات الثلاث التي ذكرها الإمام عبد الله ابن المبارك في قوله الشهير لما قال شعرا: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانهم. أفسد الدين إلا الملوك، يعني أفسدوا ذلك لما عارض الشرع بسياسات الجو والعباد، أو قبلها قال وأحبار سوء عارض الشرع بالرأي ومن ذلك علم الكلام، أو عارضوه الرهبان اللي هم المتعبدة المتصوبة الذين يدعون الفقر، فهؤلاء عارضوه بالمواجيد البدعية. أيها الأخوة الكرام، الله تعالى أتم الدين وأكمله، وكما قال مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. ففي نصوص الوحيين من الحجج العقلية والبراهين ما يغني عن ما يسمى علم الكلام الذي هو عبارة عن جهالات ومجهولات ولا يورث إلا شكا وريبا، وهذا بشهادة المتكلمين أنفسهم. قد أغنانا الله تعالى بهذا الوحي. إذا أردنا البراهين العقلية نجدها في القرآن، نجدها في السنة. أما ما يسمى بالكلام وما يسمى بعلم الكلام فلم يجني أصحابه إلا الشك. أكثر الناس شكا عند الموت على الكلام، على الكلام بلغ بهم الحيرة والقلق، أن بعضهم كان يستوحش من روحه التي بين جنبيه، مثل ما قال الرازي، الرازي يسمون الفخر، يقول: أرواحنا في وحشة من جسومنا. بالله عليكم، إذا كان الإنسان يستوحش من روحه التي بين جنبيه فكيف بالآخرين؟ فهذا العلم لم يرثهم إلا وحشة وحيرة وقلقا واضطرابا، وأفنوا أعمارهم في هذه الشكوك، في لجج الشك. حتى قال الجويني الذي رقى بإمام الحرمين يقول: لقد خضت البحر الخضم. إيش البحر الخضم؟ يفسر بعض العلماء ومنهم القرطبي المحدث وعنده تمشعر، يقول مراده بالبحر الخضم الشك. فاشتغلوا بالشك، لاحظ اشتغلوا بالشك، عامة الناس وعامة المسلمين عندهم يقين، لكن إمام الحرمين كان مشغولا بالشك الذي أورثه حيرة. وفي نهاية المطاف وبعد ذهاب وإياب وبعد جهد وعناء يقول عبارة الشهيرة لما قال: وأنا لا أموت إيش على عقيدة عجائز نيسابور. فإخوان الثقة والاعتزاز بنصوص الوحيين وأن فيها من الحجاج العقلي والبراهين ما يغني، لسنا بحاجة إلى هذه الزبالة، زبالة المتكلمين الذين شهد أصحابها، هم شهدوا بذلك أن هذا الكلام لم يورثهم إلا إيش حيرة وقلقا واضطرابا. وقد بلغوا الذروة، يعني أنت لا تظن أن الآن الرازي ولا مثلا الجويني ولا أبو المعالي ولا الشهرستاني، يعني هؤلاء يعني أنصاف متعلمين ولا أناس والله يعني في بداية، لا، يعني بلغوا الذروة، وكذا الغزالي أبو حامد، فهم يعتنقون بذلك، فشهادتهم معتبرة في هذا الباب. ومع ذلك كله لا يزال بعض الحمقى والنوكة من هذه الأمة بل من متسننة هذا العصر من يطالب بدراسة علم الكلام. يعني بعض الناس عنده فارق توقيت، يعني بعض الناس حيصير عنده فارق توقيت ساعتين، هذا تقول هذا وين؟ لو واحد قال لك الآن الساعة، احنا الآن مثل يقول الساعة 7:30 و5، يجيك واحد يقول لا الساعة تعال 6، تقول الحمد لله على السلامة. هذا عنده فارق توقيت أحيانا قرون قرون. يعني المتكلمون يعني يعترفون بحيرتهم وفشل ذلك، والفلاسفة يعترفون بذلك من قبل، ومع ذلك لا يزال البعض يجتر ويطالب إيش بإنشاء أقسام الفلسفة وإنشاء أقسام الكلام في مثل هذا البلد، والله المستعان. فالمقصود أيها الأخوة الكلام أننا لا نعارض الشرع بالكلام، ولا نعارض أيضا بإيش بسياسات الجور. لماذا يعارض الشرع بسياسات الجور؟ لأن هؤلاء الملوك الظلمة أو المفرطين يظنون أن دين الله تعالى لا يستوعب ما يتعلق بالسياسة، ودين الله تعالى تام، الله تعالى أكمل الدين وأتمه، فما يتعلق بالسياسة الصحيحة السياسة الرشيدة هي موجودة في نصوص الوحيين، إما نصا وإما أن تؤخذ عن طريق إيش؟ الاجتهاد والقياس. وكذا أيضا العبادة، الله تعالى أتم الدين، فالعبادات الصحيحة التي فيها الغنية والكفاية وفيها طمأنينة القلب وسعة الصدر وانشراح الصدر إنما هو في العبادات الشرعية التي جاءت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلسنا بحاجة إلى إيش؟ إلى عبادات بدعية وأذواق محدثة وأوراد مستوردة كما تجد عند أرباب التعبد المحدث أو عند المتصوفة. المسألة الثانية، المسائل التي نعرضها هنا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة. نبه الإمام الشاطبي رحمه الله إن هذا الافتراق هو افتراق مقيد، فليس كل افتراق وليس كل اختلاف يكون ايش؟ مذموما. فهذا الافتراق الذي جاء في الحديث جاء على سبيل الذم والتحذير. لماذا؟ لأن هذا الافتراق هو مفارقة للسنة، مفارقة لأمر معلوم من الدين بالضرورة، فهذا وجه كونه مذموما، أنهم فارقوا السنة وفارقوا ما كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فليست المفارقة أو الاختلاف في أمر يسع فيه الاجتهاد. لو كان الخلاف في مسألة اجتهادية يسع فيها الخلاف هذا لا حرج فيه، فالصحابة اختلفوا رضي الله عنهم في مسائل الفروع. الأمر الثاني أن هذا الافتراق المذموم هو افتراق يصحبه عداوة وبغضاء. أما إذا كان الخلاف، إذا كان الخلاف لا يترتب عليه عداوة ولا بغضاء ما في إشكال، فأهل الإسلام والفقهاء قديما وحديثا يعني يختلفون وتتعدد أقوالهم وربما كانت متضادة، لكن يبقى الود والمحبة لأهل الإسلام عموما ولأهل العلم خصوصا. فالمقصود أن هذا الافتراق المذكور في هذا الحديث نجد إيش؟ أنه مفارقة للسنة الظاهرة البينة وما كان أمرا معلوم من دين الضرورة. وأمر ثاني أن هذا الافتراق يقترن به عداوة وبغضاء. يقول الشاطبي رحمه الله، يقول: الخلاف منذ زمن الصحابة إلى الآن. قال هذا واقع في إيش؟ في مسألة الزيادة، هذا لا حرج فيه، لكن الخلاف هنا مذموم لأنه يشعر بماذا؟ يقول يشعر بإيش؟ بعداوة. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكانوا شيعا صاروا جماعة متفرقة، متفرقة القلوب وبينهم عداوة. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتجد أهل السنة بينهم ائتلاف وبينهم ود، وأهل البدع بينهم شحناء وعداوة. فإذن هذا التفرق هو سبب الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. وهذا يؤكد أيها الأخوة الكرام من باب مجانبة سبيل أهل البدع أن نحذر من وقوع العداوة والبغضاء التي نجدها بين بعض أهل السنة والجماعة للأسف الشديد. فأهل السنة والجماعة ما دام أن مصدر التلقي واحد ومنهج الاستدلال واحد، فما الموجب لهذه العداوة؟ لماذا الآن المدارس السلفية والتوجهات السنية متعددة وبينها عداوة وبغضاء؟ فوجود العداوة والبغضاء هذا ينبع عن شيء من الهوى ومتابعة أهل البدع لذلك. المسألة الرابعة في هذا الباب والثالثة: ما الضابط في قضية أن هذه الفرقة وهذه الطائفة فارقت أهل السنة والجماعة وخرجت عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ للأسف أن هذه المسألة كما هي العادة يقع فيها إفراط وتفريط، فبعض الناس عنده إفراط فتجده قد أخرج الكثير من دائرة السنة، وربما جعل أهل السنة فقط هو وبعض أتباعه، وحكم على عامة أهل السنة وعلى علماء السنة، حكم عليهم بإيش؟ بالابتداع والتضليل. هذا إفراط، وهذا الإفراط قريب من نفس الخوارج. ويذكر في هذا المقام قصة طريفة أن خارجيين اثنين من الخوارج سمعوا قول الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، فيبدو أن أحدهم يعني استيقظ وقال صاحبه جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لي ولك فقط، هل جنة طويلة العريضة؟ فتجد هذا الإفراط عند بعض المنتسبين السنة، ويقابلهم العكس كما هو موجود الآن، فتجد بعض الناس يريد أن يدخل في أهل السنة من هب ودب من أهل البدع والهوى. هذا تفريط وتميع لدين الله سبحانه وتعالى. فما الضابط؟ الإمام الشاطبي ضبط المسألة بضابط وقال، يقول هذه تصير يعني فرقا بخلاف هذه الفرقة الناجية، الفرقة الناجية المنصورة، عندما تخالف في معنى كلي في الدين، في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي ولا فرع شاذ، لا في جزئي ولا فرع شاذ. إذن المفارقة لما تكون في معنى كلي أو في قاعدة من قواعد الشريعة نعم. فلما يأتي مثلا طائفة تنكر القدر ولا تنكر عموم الصفات، هذه مفارقة في قاعدة كلية من قواعد الشريعة وفي معنى كلي. لكن لما يأتي مثلا بعض أهل السنة ويقع في مخالفة في فرع من الفروع، أو يكون عنده شيء من الشذوذ في مسألة، فهذا لا يوجب خروجه من دائرة أهل السنة والجماعة. أيضا هنا لما قال الشاطبي ولا في جزئي، بين أيضا أنه إذا تكاثرت الجزئيات، يعني شخص فارق على السنة في جزئية ثم أخرى، ويعني صارت هذه الجزئيات كثيرة، فهذه الجزئيات الكثيرة تعادل ماذا؟ تعادل أمرا كليا. فهذه الجزئيات الكثيرة يقول تعود على كثير من الشريعة بالمعارضة. يعني تجد أحيانا بعض الناس أو بعض الأشخاص أو بعض الرموز أو بعض الطائف تجده يخالف في جزئي، لكن تجد هذه الجزئيات قد تكاثرت عنده. وهذه الجزئيات كما يعبر الشاطبي بعبارة دقيقة، هذه الجزئيات الكثيرة المتتابعة تجد أنها تعود على كثير من الشريعة بالمعارضة، تصبح معارضة للشرع، ومعارضة الشرع ليست من صفات أهل السنة، من صفات البدع كما مر بنا. أهل البدع هم الذين يعارضون الشرع إما بالكلام والرأي أو بالأذواق والمواجيد أو بسياسات الجو. عندنا مسألة أخرى وهذه قد تشكع البعض، لما يأتي الحديث قال كلها في النار، هل هذه الفرق يعني كلها هالكة وينسحب الحكم على الأفراد والأشخاص؟ هذه المسألة حصل أن بعض أهل العلم الذين يعني خاصموا شيخ الإسلام ابن تيمية ونظروا في شأن العقيدة الوسطية أوردوا هذا الإشكال والاعتراض، فأجاب الشيخ رحمه الله. لما الشيخ رحمه الله ألف رسالة الوسطية وقال هذا اعتقاد الفرقة الناجية إلى آخره، فقالوا يعني هل معناه أن اللي يخالف معناه أنه خلاص هلك وانتهى أمره صار هالكا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بهذا الجواب فقال ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد، اللي هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة للقيامة، قال ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول، يقول إذا كانت ألفاظ الوعيد، ألفاظ التخويف والترهيب المتناولة لمن تلبس يعني بهذا الذنب لا يجب أن يدخلها المتأول وذو الحسنات الماحية، فهذا أولى. هذا بعض كلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 79. إذن لما نقول أنها فرقة هالكة، هذه الفرقة الهالكة والفرقة الوحيدة هي الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي الجماعة، فلا يعني أن كل من خالف معتقد السنة يكون هالكا، فقد يكون ترد عليه عوارض أهلية كما يقول أهل العلم، قد يكون جاهلا، جهلا يعذر به، قد يكون يعني متأولا، قد يكون مجتهدا اجتهادا يغفر الله له. هذا يبين لك ما عند أهل السنة من العدل والإنصاف. وأن أهل السنة فعلا هم الذين يرحمون الخلق كما أنهم الذين يعلمون الحق. ولاحظ قال: وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل بها المتأول. عندك نصوص الوعيد التي فيها تخويف ترهيب جملة من الذنوب الكبائر، نجد أن من فعل هذه المعاصي متأولا قد يكون ذلك هذا التأويل يسقط عنه هذا الوعيد، أو يكون حسنات. يعني يأتيك مثلا صاحب وعيد آكل مال يتيم، ولا مثلا شخص مثلا سرق أو زنى يلحق الوعيد، ومع ذلك هذا الوعيد ينتفي بحقه لأن له حسنات ماحلة. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه اللي يسميها العلماء المحصات العشر، أو يسمونها أسباب سقوط عقوبة جهنم، اللي التوبة، الاستغفار، الحسنات، المصائب إلى آخر ما ذكره العلم في ذلك. طيب، إذن نخلص من هذا في هذه المسألة أنه ليس كل من خالف معتقد أهل السنة والجماعة يعني يكون في حق هذا الشخص المعين يكون هالكا، فقد يلحقه شيء من تلك العوارض، والله أعلم. نأتي إلى جملة في الحديث أيضا قد تشكل على البعض، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. فهذا الوعيد قد يتوهم البعض أن ذلك يقتضي التخليد، وليس الأمر كذلك، بل هذا وعيد مجمل، هذا وعيد مجمل. وهذا الوعيد يعني يدل على أن تلك الفرق 72 قد ارتكبت ما يوجب الوعيد بالنار، لكن لا يستلزم هذا التخليد، التخليد هذا جهنم على الله منها. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول بمنهاج السنة، يقول أقرأ عليكم كلامه رحمه الله، يقول: وليس قوله صلى الله عليه وسلم 72 في النار واحدة في الجنة، يقول ليس بأعظم من قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار. يعني عندك الآن آية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما أحد يقول من السنة أن آكل مال اليتيم يعيش مخلدا في الجنة، هو متعرض للوعيد آكل مال اليتيم، وهذا الوعيد يلحقه متحقق فيه، لكن باجتماع الشروط في الموانع. فقد يكون آكل مال اليتيم هذا تاب، فإذا تاب تاب الله عليه، أو استغفر فغفر الله له، أو عنده حسنات ماحية أن الحسنات يذهبن السيئات، أو عنده مصائب حلت به فكفرت تلك الجرم الشريع. قالوا: مع هذا فلا نشهد لمعين بالنار لإمكان أنه تاب، أو كانت له حسنات محت سيئاته، أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك. كذا قال في المنهاج الخامس صفحة 49 و200. إذا نخلص من هذا إلى أن هذا وعيد مجمل ولا يقتضي التخليد. نعم، إن كانت البدعة مكفرة، هناك من البدع ما هو مكفر، فمن كانت بدعته مكفرة ومات على ذلك قد قامت عليه حجة، نعم فهو متعرض للتخليد. لكن نحن نتكلم عن جنس أهل القبلة، جنس أهل القبلة، أهل القبلة عموما، فيكون هذا الوعيد وعيد مجمل ويستلزم ماذا؟ لا يستلزم التخليد في نار جهنم أعاذنا الله منها. أيضا مسألة أخرى سادسة، وهي أن البعض أحيانا يتوهم أن هذه الفرق، أن هذه الفرق، أن جميع هذه الفرق إيش خارج عن الملة. لا، ليس الأمر كذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن هذه المسألة سواء في المنهاج في الموضع السابق أو في كتاب الإيمان الكبير، وبين أن من كفر 72 فرقة، كفر هذه الفرقة كلها، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين. خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل قال خالف إجماع الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة. فليس أحد من هؤلاء الأئمة والعلماء من إيش من كفر كل واحد من إيش؟ من هاتين الثنتين وسبعين فرقة. إنما إن كان في تكفير قد يكفر إيش؟ قد تكفر بعض الطوائف أو تكفر بعض المقالات. أما أن يعمم التكفير للثنتين وسبعين فرقة لا، ليس ذلك من منع عذاب أهل السنة والجماعة. ننتقل إلى مسألة سابعة، وهي أن الذين كتبوا في الفرق والمقالات ربما عينوا هذه الفرق، عينوا الثنتين وسبعين فرقة. فتعيين هذه الفرق كما يقول ينقل الشاطبي عن الطرطوشي من علماء المالكية، الطرطوشي يقول عن هذه المسألة، يقول هذه المسألة طاشت فيها أحلام الخلق، أحلام الخلق يعني حصل طاشت فيها أحلام الخلق يعني عقوله، فحصل شيء من إيش؟ من الخوض في هذه المسألة، وجمل من العلماء عينوا هذه الفرق. ولهذا تجدهم مثلا يقولون إيش؟ الفرق الإسلامية التي جانبت سبيل السنة والجماعة، يقول لك عندنا الفرق الكبار الأربع اللي هي الخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجعة، هذه يسمون الفرق الكبار. فيقول لك هذه الفرق الكبار كل فرقة انقسمت إلى 18 فرقة، فصار المجموع كم؟ نعم 72. هكذا قيل. فبعض أهل العلم عين، وبناء على هذا عدوا الفرق فرقة فرقة، فقالوا هذه الفرق الأربع الكبار وكل فرقة انقسمت إلى 18 فرقة، وعدوا هذه 18 فرقة في كل طائفة. لكن التحقيق الذي ذكره أهل العلم سواء الشاطبي رحمه الله أو شيخ الإسلام، لا، هذا التعيين لا دليل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، لكن لم يعين، لم يحدد هذه الفرق فرقة فرقة. فالذي يعين يقول والله هذا المراد بالحديث أو عليه دليل. والأمر الثاني أن هذه الفرق يعني لا يزال ظهورها يستمر، في فرق هناك ظهرت واندرست، والحمد لله هناك فرق ظهرت في العصور المتأخرة، فبعضها ظهر واستمر، وبعضها ظهر واندرس وانطمر، وبعضها لم يظهر بعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته هم أهل السنة. يعني شيخ الإسلام المتوفى سنة 28 700 كان يتحدث عن واقعنا، بعض الناس يطلع لك مطوية، يطلع لك ورقة، ويجعل السنة هم إيش؟ مثل ما قال حقوق الطبع محفوظة، فيجعل إيش حقوق السنة له إيش وليش ولأصحابه، ومن عداهم كلهم إيش؟ كلهم من البدع والضلال. فالشيخ يقول فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفتهم أهل السنة، ويجعل من خالفها البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل السنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام رحمه الله في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 46-300. وكما قال الشاطبي رحمه الله بعبارته الرصينة، قال الشريعة تشير إلى أوصافهم، أوصاف الفرق التي ضلت وانحرفت من غير تصريح ليحذر منها. يعني لاحظ يعني لا يصرح بالفرق إلا في القليل، هي الخوارج صرح بها، ليس كذلك في حديث التي جاءت 10 أحاديث صحيحة كلها في ذم الخوارج، لكن الغالب أنك لا يأتي التصريح بإيش بهذه الفرق عنه عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بماذا؟ أن تعرف أوصافهم حتى إيش تتجنب ذلك. طيب ما أوصافهم؟ هذا لهم الآن حتى نتجنبها، وهي المسألة السابعة أو الثامنة في هذا الباب، السابعة أو السادسة. نعم طيب، على كل فالشاطبي رحمه الله بتحقيقه البديع ذكر علامات إجمالية لهذه الفرق التي جانبت سبيل السنة والجماعة. فالعلامة الأولى الفرقة، يعني فالفرقة هذا وصف يعني لا ينفك عن هذه الفرق التي ضلت وانحرفت. وتنظر الآن لما تنظر مثل الفرق، انظر الخوارج أول ما دعوا فرقة ثم انقسموا ثم الانقسام داخل الانقسام وهكذا، وتجد أن بعضهم يكفر بعض، المعتزلة كذلك تجد الأب يكفر ابنه والابن يكفر أباه، تعدد الشيعة الأمر أطم وأشد. عندك الصوفية الآن، انظر طرق الصوفية، طرق الصوفية لا تعد الطرق الصوفية، وتجد الطريقة الواحدة تنقسم انقساما داخليا وهكذا. فالفرقة من سمات أهل البدع والأهواء. الله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والله تعالى قال: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. بعضهم قال العداوة والبغضاء كما جاء إبراهيم النخعي قال هي الجدال والخصومات في الدين. فتجد الفرقة الواحدة تنقسم وتصير إيش؟ فرقا وشيعا. لاحظ الصحابة الذين حجوا من سلم 100,000 ألوف، مع ذلك إيش ما وقع بينهم إيش؟ تلك العداوة لتلك الفرقة رضي الله عنهم أجمعين. العلامة الثانية التي ذكرها الشاطبي رحمه الله ألا وهي ماذا؟ اتباع المتشابه. اتباع المتشابه، فهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتتبعون المتشابه ويسألون عن المتشابه، ليس سؤال استرشاد واستفهام، لا، إنما سؤال ابتغاء الفتنة، بحث على سبيل التشكيك. وإلا لو سأل الإنسان عن المتشابه من أجل أن يعرف المعنى لكان محمودا، لكن هؤلاء لا، يسألون عن المتشابه ليس سؤال استرشاد واستفهام، وإنما هو ماذا؟ ابتغاء الفتنة، يسألون من باب إثارة الشك والريب. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والمقصود بالمتشابه ما قد يشتبه، يعني ما يحتاج إلى بيان، والمحكم ما يحتاج إلى بيان. ومن ذلك مثلا، يعني لما مثلنا على هذا، الخوارج لما قالوا إن الحكم إلا لله، وقال علي عبارة الشعير قال: كلمة حق أريد بها باطل، فهي كلمة حق لكن أرادوا بها باطل، أرادوا بذلك إبطال التحكيم الذي وقع بين الصحابة المختلفين. لكن إذا نظرنا إلى التحكيم نجد أن القرآن أثبته، أليس كذلك؟ قال تعالى: فابعثوا حكما من أهلي وحكم من أهلها، لما يحصل خلاف بين الزوجين في كفارة الصيد بالنسبة للحرم قال: يحكم فيه ذو عدل منكم. فالمقصود أن هؤلاء يسألون ويخوضون المتشابه ابتغاء الفتنة وليس من أجل الاسترشاد والاستفهام. الملحظ الثالث اللي هو عند القوم اتباع الهوى، العلامة من علامات اتباع الهوى. لاحظ هو صاحب بدعة وصاحب شبهة، لكن هذه البدعة يا إخوان ما تنفك عن الهوى، ولهذا سلفنا الصالح يسمونهم أهل الأهواء، أهل الأهواء. ودائما هما أمران: اتباع الهدى والشرع أو اتباع الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. فالذي لا يستجيب للشرع فهو متبع للهوى. وينتبه إخواننا الكرام، ننتبه إلى أنفسنا، نحن بشر ولنا حظوظ ولنا شهوات، والنفس البشرية بشهواتها وحظوظها قد يعني تجد هذه الشهوة، هذه الشهوة قد لا 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 تنزجر ولا تنضبط بضوابط الشرع، فتميل يمنة ويسرة، فلا بد من زجرها وإلزامها بالاتباع. فالنفوس فيها مسارقة، حب الهوى وحب الشهوة. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام جميل، يعني بقدر ما فيه من التحقيق الشرعي في أيضا معرفة طبائع النفوس، يقول شيخ المسألة، يقول مسارقة الطبع إلى الانحلال من رقة الاتباع. طبيعة النفس البشرية تحب الشهوات، تحب الملذات، يعني ولزوم الصراط المستقيم يحتاج إلى مجاهدة، فالنفس قد تروغ يمنة أو يسرى. قال وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر، النفس البشرية فيها نوع من الكبر، هذا يعني أمر ظاهر. قال فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، بحسب الإمكان. فالنفس البشرية فيها كبر، هذا حقيقة يجب أن تنبه لها، لكن مستقل ومستكثر. ولهذا يعني قبل ما نكمل كلام شيخ الإسلام ذكر عن بعض الصالحين يقول ما من نفس إلا وفيها حظ من فرعون وقارون، لكن فرعون استطاع أن يظهر ذلك وقوي، وقارون كذلك، لكن بعض الناس ما عند هؤلاء. فالمقصود أن النفس فيها هذا الكبر. يقول وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، كبر، ما أحد يترك السنة إلا لكبر، كبر في نفسه. هذا بعض كلام رحمه الله في الاقتضاء. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي المسألة الثامنة أو التاسعة حسب ما عندكم، وهي قضية ينبغي يتنبه لها الإخوة. البعض من الناس لما يسمع حديث الافتراق وأن الأمة هذه افترقت والوجوب على المحافظة على طريق السنة، تجد البعض أحيانا ينوح كما تنوح الثكلة ويقول أينكم، أين أنتم عن اجتماع المسلمين ووحدة المسلمين، وأنتم أنتم الآن يعني تتحدثون عن قضايا قديمة، ينبغي أن يجتمع الإسلام ضد الغرب وضد وضد إلى آخره. فيجب أن نتنبه الإخوة الكرام أمام هذا هؤلاء الذين يتدثرون بوحدة المسلمين ونحو ذلك من الكلام المعسول، يجب أن نعلم يقينا أن في تلازم بين الاجتماع والاتباع. لا يمكن أن يتحقق الاجتماع إلا بالاتباع. إذا أردنا لأهل الإسلام أن يجتمعوا عليهم أن يتبعوا. هم يجتمعوا على ماذا؟ يجتمعوا على ضلال، يجتمعوا على عبادات تصوف، ولا على علم كلام، ولا على فلسفة، ولا على تقريب المذهب للسنة والشيعة. لا، هذا كله يعني شفى جرف انهار، وهذه كلها تجارب قديمة ومتعثرة ومردودة شرعا وقدرا، مردودة شرعا وفشلت واقعا. فإذا أردنا أن نجتمع لابد من الاتباع. ولهذا المسلك هذا قرره الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، لما قال عمر لما ارتد من ارتد، ارتد أكثر الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يقول للصديق، يقول تألف الناس. فالصديق قال عبارة الشهيرة، قال يعني جبار في جاهلية في خوار في الإسلام، على ما أتألفهم؟ على شعر مفتعل أم حديث مكذوب؟ فيقول على ماذا نألف؟ نألف ناس ارتدوا ومنعوا الزكاة. فالمقصود يجب أن نتنبه الأخوة الكرام، وهذه حقيقة شرعية، أنه أن في تلازم بين الاجتماع والاتباع. إذا أردنا الاجتماع علينا بالاتباع لنا ولغيرنا. هذا المعنى جاء في آيات كثيرة، وحرر شيخ الإسلام ابن تيمية في المواطن، أقرأ عليكم بعض كلامه وما فيه من الأدلة والبراهين على ذلك. قال رحمه الله متى تركوا طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وقعت العداوة وهلكوا، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لاحظوا الآية الكريمة، قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به، ضيعوا شيء من الدين، إيش ترتب عليه؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لو حصل الاتباع لما حصلت العداوة والبغضاء. وقال أيضا في موضع آخر متى تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة فلا بد أن يختلف، فإن الناس لا يصل بينهم إلا كتاب منزل، إلا كتاب منزل من السماء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال في موضع ثالث أتبع الناس للرسل أقل اختلافا من جميع الطوائف المنتسبة للسنة، فمن كان أعظم اتباعا فهو أبعد عن الفرقة والاختلاف. وقال في الموضع الرابع فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء، إذ لم يبقى هناك حق جامع يشتركون فيه، بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فريح. ننتقل بعدها إلى مسألة أخرى، وهي أن الرواية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام يعني هي ثابتة بشواهدها ومتابعاتها، لما قال ما أنا عليه وأصحابي عليه الصلاة والسلام. فهنا ينبغي أن نؤكد على هذا المعلم الجليل الذي تميز به السنة عن سائرها، ألا وهو اقتفاء آثار الصحابة والسير على طريق الصحب الكرام. هذا المعلم الجليل قاله وقرره إمام السنة أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لهم شأن، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا أي مقتديا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وأقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. فالصحابة لهم شأن، هم أعلم الناس وخير الناس وأتقى الناس. وهذا المعنى احتفى به أهل السنة، وقرروا أن القدح في الصحابة، القدح السابقين الأولين من المهاجر الأنصار، أن هذا القدح فيهم والطعن فيهم كما هو عند الرافضة أخزاه الله ومن تبعهم، أن القدح في الصحابة هو قدح في الرسالة، قدح في هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وقدح في فهمها وفي اتباعها. إذا كانت هذه الشريعة الغراء وهذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به يكون رواته ونقلته يعني فسق وضلال وكفار كما يزعم الروافض، هذا طعن في الدين. ولهذا قال أبو زرع عبارة الشهيرة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق يعني منافق. فالطعن في الصحابة هو الواقع طعن في دين الله عز وجل. الصحابة عندهم من العلم ما لا يوصف، ولهذا يصدر من الصحابي الكلمة والكلمتين تجد أن فيها من الحكمة ما يهدي الله تعالى به أمة، كما يعبر الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية. بل الإمام أحمد رحمه الله يقول ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة، ما من مسألة وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. فيا أخوان فضل الصحابة عظيم، ينبغي أن نلتفت إليه ونحرص عليه. هؤلاء الصحب الكرام الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء. أنتقل إلى مسألة عاشرة، وهي ملحظ مهم ينبغي أن نتنبه له الأخوة الكرام، أن في تلازم بين البدعة وبين الشرك، وإن شئت قل في تلازم بين ظهور البدع وظهور الكفر. فالبدعة بريد الشرك، سلفنا الصالح يقولون المعاصي بريد الكفر والبدع بريد الشرك. والبدعة إذا نظرت إليها فيها تشريك أصلا. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمبتدع تجد إيش قد إيش شرع، يتحاكم إلى عقله ولا إلى ذوقه ولا إلى سياسته أو غير ذلك، ويترك سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. الذي يهمنا أن تعرف أن البدع إذا ظهرت يظهر الكفر، وإذا خمدت البدع وظهرت السنن انقمع الكفر. هذا يا إخوان ثابت من خلال استقراء التاريخ. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر عدة أمثلة، والحافظ بن حجر أيضا له كلام في ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا ظهرت البدع تسلط الكفار، إذا ظهرت البدع تسلط الكفار، وانتقم الله ممن خالف الرسل. ولاحظ الآن يعني كيف البدع لها شؤم، أعاذنا الله من البدع وشؤمها. فمثلا لما يأتي مثلا الجعد بن درهم من رؤوس الضلال وكان مؤدبا للخليفة الأموي مروان بن محمد آخر خليفة أموي، يسمونه يلقب بالحمار لصبره، يسمونه مروان الجعدي لأنه ينسبونه إلى مؤدبا، فيقولون يعني هذا المؤدب يعني وبدعته أثرت على إيش؟ على هذا الخليفة. يعني شؤم البدعة، طال مروان وطال دولة بني أمية فزادت، فدولة بني أمية كان آخرها مروان الذي تتلمذ على يد الجاعد بن درهم. فالمقصود أنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله تعالى ممن خالف الرسل وانتصر له. المقصود أن البدع فيها شؤم زوال الدول، والبدع فيها أيضا ظهرت تسلط الكفار. من الأمثلة ذكر الشيخ أيضا من تغييراته قال: لما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول عليه الصلاة والسلام تسلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم النصارى إلى الشام مرة بعد مرة، وأخذ الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة، إلى أن قال: فكان الإيمان بالرسل والجهاد سببا لخير الدنيا والآخرة. وبالعكس، فالبدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة، إلى أن قال: ولما كان أهل الشرق أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار والمشركين من الترك والهند والصين وغيرهم، فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والفجور تسلط عليهم الكفار. وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق. يقول دخول التتار من أسبابه ظهور الابتداع والإلحاد. وذكر الشيخ من ذلك مثلا كتاب الفخر الرازي اللي هو إيش؟ اللي ذكرناه مع بعض الإخوة، هو إيش؟ السر المكتوب في عبادة الكواكب والنجوم. يعني هو ألف هذا الكتاب دعوة للإلحاد ودعوة لعبادة الكواكب. فجاء بعده سقوط بغداد والقضاء على دولة بني العباس. وقال أيضا شيخ الإسلام في موضع ثالث: وكانت محنة الإمام أحمد سنة 2200. لاحظ الآن أهل السنة امتحنوا وظهرت البدعة، سنة كم؟ سنة 2200، هذه بداية المحنة. يقول: وكانت محنة أحمد سنة 2200، وفيها شرعة القرامطة الباطنية يظهرون قولهم، فإن كتب الفلاسفة قد عربت وعرف الناس أقوالهم. جاءت عن كتب الفلسفة الوثنية التي تدعو إلى عبادة الأصنام، فلسفة أرسطو، وانتشرت بعد أن قمحت السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، يقول: في هذا الوقت، كان يتكلم عن سنة 220، ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. وظهر قوله صلى الله عليه وسلم: يفشو الكذب ظهورا بينا، حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات، والله المستعان. هذا كلام رحمه الله في الفتح الجزء السابع صفحة 6. أما كلام شيخ الإسلام الذي قرأناه عليكم فجاء في الفتاوى 13 صفحة 77 و100 فما بعدها، وأيضا في الفتاوى 5 صفحة 58 و500. المقصود يعني أن في تلازم، وهذا يعني بطبيعة الحال أيضا من جهة أخرى أن الشخص سبحان الله إذا سلك مسلك البدعة أخذ حق وترك بعضه، يتسلط عليه المخالف. ولهذا تلاحظ الآن أهل البدع لما لا يأخذون بالحق كله، يعني ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن أهل الزندقة ومن هو أسوأ منهم يتسلط عليهم، فالفلاسفة يتسلطون على المعتزلة. لماذا تسلطوا عليهم؟ لأنهم وافقوهم في بعض الباطل. الفلاسفة يتسلطون على المتكلمين، وهذا يعني الحديث عنه يطول، لكن هي قاعدة أن الشخص إذا قال قولا باطلا يعني فهو بين أمرين: إما أن يتناقض، وإما أن يأخذ بماذا؟ بلوازم باطلة. والحديث هذا يطول. يبقى معنا المسألة الحادي عشر والثاني عشر الجماعة. بعض الناس يفهم من كلمة الجماعة الكثرة والعم الأغلب، لا ليس كذلك. الجماعة هي الاجتماع ضد الفرقة، هذا معناها. والمراد الجماعة الذين يتبعون الإجماع المنضبط، إجماع الصحابة وإجماع سلف الأمة، الجماعة فسرت بالسواد الأعظم. وبعض الناس يفهم السواد الأعظم الأكثرية، لا، السواد الأعظم اللي هو المراد به اتباع الحق. ولهذا يقول إسحاق رحمه الله، إسحاق رحمه الله يقول: ولو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقال جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه. إذن لما قال السواد الأعظم هو اتباع السنة، اتباع الدليل، مو اتباع الأكثرية. الأكثرية ما جاءت القرآن على سبيل الذم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى أن قال: فليست جماعة المسلمين وإن لم يكن فيهم عالم. فليست الجماعة جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم. قال: هذا وهم العوام لا فهم العلماء. المقصود أن النصوص جاءت بأمر لزوم جماعة، لزوم الحق. ولهذا جاءت عبارة مسعود: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وأبو شامة يقول: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. ولهذا هم يقولون في السواد الأعظم مثلا في وقت من الأوقات، يقول لك السواد الأعظم والجماعة محمد بن أسلم الطوسي، هذا إمام الأئمة. هذا الإمام يقول ما بلغته السنة إلا وفعلها، ما بلغت من حرص على السنة كل سنة فعلها، وما بقى وحرص على إيش؟ أن يطوف حول بيت الله الحرام، يطوف حول الكعبة راكبا اتباع السنة، لكن ما استطاع. انظر الحرص على الاتباع، وانظر المقابل حال الآن الناس اللي يعني هوايتهم مثل ما بعض الناس هو جمع الطوابع وجمع العملات القديمة، بعض الناس هو جمع الرخص في الحج، يأخذ أكبر قدر، يعني حاول أن يأخذ يعني أكبر قدر من إيش الترخصات والتسهيلات وقول فلان وشذوذ علان وهكذا. يقول ابن القيم: واعلم أن الإجماع والسواد الأعظم والحجة هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. وذكر مقاتل مسعود الذي مرت بنا: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وذكر أن الإمام أحمد لما قال القرآن هو كلام غير مخلوق هو الجماعة، ومن عدا فهم ماذا؟ هم شاذون، الخليفة واللي معه ومن حوله كل هؤلاء هم شاذون، وأحمد وحده الذي ثبت في المحنة وتخلى عنه أصحابه ومن حوله كما يقول شيخ الإسلام هو الجماعة. أحمد هو الجماعة ومن عدا فهو الشاذ. المسألة الثاني عشر والثالث عشر: هذه الفرق الثنتين وسبعين، يعني ينبغي أن نحقق العدل، ونحن أمة العدل. وحديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أخرجه أبو داود. ومن تنزيل الناس منازلهم أن نعرف أن هذه الفرق ليست على حد سواء في الانحراف، فهي في الانحراف متفاوتة، فبعضها أشد من بعض. ولهذا مر بنا في موضوع القدرية، عندك قدرية غلاة هؤلاء أسوأ من قدرية المقتصدة الذين يثبتون العلم والكتابة، الروافض شر من الخوارج. فالمقصود أن هذه الفرق ليست على حد سواء، بل يعني يتفاوت انحرافها وضلالها. لعلي أقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.